أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في التمسك بالروايات على أصالة الإباحة فيما شك في حرمته أو وجوبه. وتقدم الكلام فيها وقلنا إن هذه الروايات بين ما يكون ضعيفا سندا وما يكون ضعيفا دلاله، وليس في البيت ما يمكن ان يستدل به على ذلك الا حديث الهجر على ما تقدم، فان هذه الروايه غير قاصره من جهه الدلاله ومن جهه السند. وقلنا انما ذكر في كتب الاصول من التمسك بقوله عليه السلام الناس في ساعة ما لا يعلمون أو في ساعة ما لا يعلمون، هذه الرواية لم نجدها في كتب الأخبار وفي رواياتنا، والأمر كذلك الظاهر أن هذه الرواية غير موجودة في كتبنا وفي كتب الأخبار. نعم ذكر ذلك عن كتاب شهاب أنه ذكر نبريا منسوبا إلى النبي صلى الله عليه مرسلا، والرواية ذكرها المحدث الشهيد الشيخ عباس القمي في كتاب سفينة البهار في مادة أسلة. في هامش الكتاب مذكور أن في كتاب شهاب ذكر النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الناس في سعة ما لم يعلموا، وهنا المذكور لم يعلموا، لا في سعة ما لا يعلمون، فحينئذ يكون من جهة الدلالة والسند قاصرة، أما من جهة الدلالة فإن كلمة ما زمانية جزما، الناس في ساعة ما لم يعلموا، ما دام لا يعلمون، يعني لا يعاقب الله الجاهل ما دام جاهلا، فيكون حاله حال قاعدة قبه لقاب بلا بيان، ومزمونه هو هذا المزمون، فلو تمت أدلة الاحتياط كانت حاكمة على مثل هذه الرماية. وبحسب السند إذن قاصر نبوي مضافا إلى أن نفس مؤلف هذا الكتاب لم يعلم وثاقته هذا شهاب القاضي، هذا الكتاب المسمى بالشهاب لم يثبت اعتباره، فالرواية قاصرة دلالة وسندا. بقي الكلام في بقية ما استدل به على البراءة الشرعية، استدل على ذلك بالأدلة الأربعة، وتقدم الكلام في الآيات وفي الروايات استدل على ذلك بالإجماع، فقد يقبل الإجماع ويقال إنه اتفق العلماء على قبح العقاب ما لم يكن التكليف واصلا إلى المكلف بوجه من الوجوه. معلوم أن هذه الدعوة لا يمكن أن يستدل بها على البراءة الشرعية، فإن هذا الاتفاق اتفاق على حكم غير شرعي، قبح العقاب بلا بيان هذا حكم عقلي وليس من المسائل الشرعية التي يمكن الاستدلال بها بالإجماع الكاشف عن قول المعصوم أو فعله أو تقريره، بل المسألة عقلية، القبح والحكم أمران عقليان، فليس الإجماع إجماعا تعبديا، مرجع ذلك إلى حكم العقل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وسيجيء الكلام في هذه القاعدة. على أنه لا أثر لذلك، فإن الأخباري يدعي البيان ويدعي أن أخبار الاحتياط تدلنا على وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية، وهذا بيان. فما هو الفائدة في الاتفاق على قبح العقاب بلا بيان وعلى أن الجاهل لا يعاقب ما لم تتم في حقه الحجة فراجع الاتفاق لا أثر له. ومن ذلك يظهر الإشكال في دعوى الاتفاق على الحكم الشرعي بدعوى أن العلماء اتفقوا على أن الحكم والإباحة والبراءة إذا لم يثبت دليل على المانع ولم تتم الحجة من قبل المولى هاجا أيضا لا أثر له. لو فرضنا أن هذا الاتفاق اتفاق على حكم شرعي غير معلوم، بل غير معلوم يعني لا مدرك له، لا نحتمل أن مدركه الرمايات أو الآيات. فرضنا أن الإجماع إجماع تعبدي إلا أنه إجماع على كبرى، لا بد من إثبات صغرى هذه الكبرى، وأن الحجة لم تتم، والأخباري يدعي أن الحجة تامة وأدلة وجوب الاحتياط صالحة للبيان. فلا أثر لهذا الاتفاق أن الحكم هو الإباحة، والحكم الشرعي هو الإباحة والبراءة، ما لم تتم حجة ولم يقم البيان ثبوت هذا لا أثر له. فليكن هذا إجماعا تعبديا كاشفا عن قول المعصوم إلا أنه لا أثر لذلك، فإن صغرى هذه الكبرى يمنعها الأخباري ويدعي أن البيان تام وأخبار الاحتياط صالحة للبيانية فلا أثر لهذه الدعوة. وأما دعوى الإجماع على الكبرى والصغرى معا، الحكم هو البراءة فيما لم تتم الحجة ولم يقم البيان، والاتفاق على أن البيان لم يتم في الشبهات الحكمية، يعني أخبار الاحتياط غير تامة وأخبار التوقف غير تامة، هذا الإجماع يفيد. إلا أنه لا يحتمل مثل هذا الإجماع، كيف يمكن دعوى الإجماع؟ وجملة من الأعلام ومن الفقهاء المحدثين ادعوا أن هذه الأخبار دالة على وجوب التوقف والاحتياط وهو بيان، فذهبوا إلى أصالة الاحتياط إما في الشبهات التحريمية فقط كما هو المعروف بينهم، أو في الشبهات التحريمية والوجوبية معا كما ذهب إليه المحدث الأسترابادي قدس الله نفسه. كيف يمكن دعوى الإجماع في المقام؟ فالمتحصل أنه لا يمكن الاستدلال على البراءة الشرعية بالإجماع وبدعوى الاتفاق من الفقهاء، سواء كان متعلق الاتفاق قبح العقاب بلا بيان وبلا حجتين أم كان متعلقه الحكم الشرعي. وأما الأخير يعني دعوى الإجماع على أن الحكم الشرعي هو الإباحة عند عدم تمامية البيان، والبيان أيضا غير تام، هذا لو تم يفيدنا إلا أنه غير تام جزما، فالاستدلال بالإجماع ساقط. بقي الكلام في الحكم العقلي، ودعوى أن العقل مستقل بقبح العقاب بلا بيان، هذا هو الأمر الرابع الذي استدل به على البراءة. الكلام في هذه الجهة يقع في جهات، تارة يتكلم في تمامية هذه القاعدة في نفسها أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان هل هي تامة في نفسها والعقل مستقل بذلك، أو أن العقل لا يستقل بذلك، صارت الكلام بذلك. وأخرى نتكلم في ملاحظة النسبة، يعني نلاحظ النسبة بين هذه القاعدة وبين حكم العقل بدفع الزلل المحكمات. الذي ادعوا أن العقل مستقل بذلك، العقل مستقل بدفع الزرر المحتمل، فلا بد من لحاظ النسبة بين هذه القاعدة وذلك الحكم العقلي، وأن الشبهات الحكمية مورد لأي من القاعدتين. هل هي مورد لقاعدة قبه لقاب بلا بيان، أو مورد لقاعدة حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل؟ وثالثا يتكلم في النسبة بين هذه القاعدة وأدلة الاحتياط على تقدير تماميتها، أن أدلة الاحتياط هل تكون حاكمة على هذه القاعدة أو لا تكون؟ أما الكلام في الجهة الأولى يعني في تمامية القاعدة في نفسها فهذه لا ينبغي الشك فيها، لا أشكال أن القاعدة في نفسها تامة. وقد ذكرنا في بحث التجري أن الأحكام الواقعية بلغت ما بلغت من القوة في أي مرتبة فرزناه، لا يمكن الحكم الواقعي أن يكون محركا للعبد وباعثا للعبد على نهو الأمال أو زاجرا له عن الأمال، الأول في الشبهات الوجوبية والثاني في الشبهات التحريمية. قلنا إن الفعل الاختياري يستحيل أن يستند إلى الموجود الخارجي، الموجود الخارجي لا يمكن أن يؤثر في الفعل الخارجي في الفعل الاختياري. قد يفرض أن الإنسان يموت عطشا وعنده ماء وهو لا يعلم به، وجود الماء الخارجي لا يوجب تحرك الإنسان نحوه وأن يشرب هذا الماء ولو كان الماء قريبا منه، ولكنه إذا لم يكن عالما به قد يموت عطشا وعنده ماء، وكذلك قد يموت جوعا وعنده ما يسد به رمقه، وغير ذلك من الموجودات الخارجية. الموجود الخارجي بما هو موجود خارجي لا يمكن أن يؤثر في الفعل الاختياري وأن يكون الفعل الاختياري مستندا إلى ذلك الموجود الخارجي، وإنما يستند الفعل الاختياري إلى الأمر النفساني وهو الإهراز. إذا علم أن هنا ماء لا محالة يتحرك نهبه إذا كان عطشانا، فالمحرك للفعل الخارجي إنما هو العلم. فلو فرزنا أن الحكم موجود في الخارج الوجوب أو التحريم وهو من القوة بمرتبة لا يتصور فوق ذلك، إذا لم يكن المكلف بها عالما بهذا الحكم الوجوبي أو التحريمي لا يمكنه التحرك نهو المأمور به بهذا الأمر أو ينزجر عن ذاك النهي. فالمحرك للإنسان هو الوجود الذهني والوجود العلمي لا محالة. فإذا فرزنا أن الأمر كذلك فالعقاب على مخالفة التكليف الواقعي الذي لم يصل إلى المكلف بوجه عقاب بلا مقتضي، المفروض أنه لا مقتضي للحركة ولا مقتضي للانزجار، فإن المقتضي هو الوجود العلمي لا الوجود الخارجي، فلماذا يعاقب؟ عقاب بلا مقتضي وبلا موجب للعقاب. إذن العقل يستقل بقبه العقاب على مخالفة تكليف لا يمكن التحرك نهو المأمور به أو الانزجار عن المنهيات، ولو فرضنا أن الأمر والنهي سابقان فی الخارج و موجودان فی الخارج، فالعقاب علی المخالف عقاب بلا مقتضی و العقاب بلا مقتضی لا یمکن ان یصدر من الحکیم، فالقاعده فی نفسها تامه. و اما الكلام فی الجهة الثانیه یعنی ملاحظه النسبت بین هذه القاعده و قاعده دفع الضرر المحتمل، حکم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل، معلوم ان التنافی بین الامرین و التعارض بین الدلیلین انما یتصور فیما اذا کانت احد الدلیلین علی نحو مانعت القلوب اذا کان احدهما ظنیا، اما ان یکون ظنیا من جهت الدلاله او یکون ظنیا من جهت السند او من کلتا الجهتین. فاذا فرضنا ان الدلیلین بحسب السند مقطوعان کالآیه القرآنیه مثلا او السنة القطعیه التي نعلم بصدورها من المعصوم سلام الله علیه، التعارض بینهما انما یفرض فیما اذا کانت الدلالة ظنیه، فنحتمل ان یکون احد الظهورین فی هذین الدلیلین غیر مراد واقعا، بل المراد الواقعی هو خلاف ظاهر اللفظ بقرینیت الدلیل الآخر، فیمکن هنا فرض التعارض و لابد من العلاج او یتساقطان. و اذا فرضنا ان الدلالة فیهما قطعیه نصان صریحان لا یمکن ارتکاب خلاف ظاهر فی شیء منهما لأنه مقطوع الدلالة قطعية فلا يمكن حملها على خلاف ما يتفاهم منه عرفا، ولكن السند ظني أي ظن يمكن التعارض بينهما، إذ من المحتمل أن هذا لم يصدر أو أن الآخر لم يصدر، فالتعارض إنما يتسبب فیما اذا کان الهنا جهت ظن اما من جهت دلالت او من جهت سند، و اما اذا فرضنا ان الدلیلین قطعیان من جهت سند و دلاله کیف یمکننا فرض التعارض، هذا معنی التلافظ، لا یصدر هذا من الصادق و ممن لا یأتی بخبر مخالف للواقع و به امر مخالف للواقع جزمه، فالتعارض بین القطعیین من جمیع الجهات امر غیر ممکن، و انما یتصور التعارض فی الظنیین من جهت الدلاله او الظنیین من جهت السند او من کلتا الجهتین ظنی من جهت السند و الدلاله، و اما القطعی لا یعقل القطع به صدور امرین احدهما مخالف للواقع، هذا معناه القطع بوقوع التلاحظ و هذا لا یمکن. من هنا یعلم ان التعارض بین الحکمین العقلیین، فإن الحكم العقلي مقطوع، العقل يستقل على شيئين وهذا مقطوع، التعارض بين الحكمين العقليين هذا أمر لا معنى له، فلا يمكن أن يقال إن حكم العقل بقاعدة قوه العقاب بلا بيان يعارضه حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل، معناه أن العقل مستقل بقبح العقاب ومستقل بعدم قبح العقاب وبوجوب دفع الضرر، هذا أمر لا يمكن، كيف يمكن أن يستقل العقل بالتناقض؟ أن يستغل العقل بالقبه وبعدم القبه بشيء وبعدم ذات الشيء، هذا أمر لا يمكن، بل لابد من أن يكون المورد موردا لإحدى القاعدتين دون القاعدة الثانية، إما أن تكون الشبهات الحكمية في محل الكلام، إما أن يكون موردا لقاعدة قبه الإقامة بلا بيان، أو يكون موردا لقاعدة دفع الزلل المحتمل، فلا يبقى مورد لقاعدة قبه الإقامة بلا بيان. فلا بد من التكلم في أن هذا المورد، يعني موارد الشبهات الحكمية التي فحص المكلف ولم يجد دليلا يدل على ثبوت الحكم، ولم يصل إليه الحكم لا بنفسه ولا بأخبار الاحتياط على الفرد، لم يصل كل ما تتبع وتفحص لم يثبت شيء بل يدله على ثبوت حكم شرعي، هل هذا مورد لقاعدة دفع الزلل المحتمل أو مورد لقاعدة قبه الإقامة بلا بيان؟ وأما فرض أنه مورد لكليهما وبقوع التعارض بينهما ليحكم بتقدم هذا على ذات أو تقدم الآخر على هذا لا يمكن، بل هو مورد لإحدى القاعدتين لا محالة، وتكون هذه القاعدة حاكمة على القاعدة الثانية على ما نبين. فنقول في المقام الزلل المفروض في المقام فعلا هو العقاب، لا ينبغي الشك في أن العقل يحكم بلزوم دفع الزلل المحتمل. وقلنا غير مرتين الذي يكون زاجرا للمكلف في مقام العمل عن ارتكاب المعصيه لا يعصي حتى في الواجبات القطعيه وحتى في المحرمات القطعيه ليس الا هو احتمال العقاب، والا فالجزم بالعقاب غير موجود في جميع المحرمات الالهيه وفي جميع الواجبات ترك الواجبات الالهيه. اذ من الممكن ان الانسان يتوب بعد المعصيه فيغفر الله له من جهه توبته او من جهه شفاعه معصوم من نبي او وصي او مؤمن يشفع له فيتوب الله عليه ولا يعاقبه، او ان الله يعفو برحمته الواسعه. المرتكب للمعصيه يعني الفاعل للحرام او التارك لواجبين ليس له علم بالعقاب حينما يعصي، وانما هو يحتمل العقاب. نعم استحقاق العقاب معلوم، يعلم باستحقاقه العقاب فانه يعصي الله سبحانه، وعمله هذا يوجب استحقاقه للعقاب، واما انه يعاقب خارجا احتمال، لا يقين بالعقاب، يحتمل أن الله سبحانه لا يعفو فيعاقبه على عمله. فالذي يكون زاجرا للمكلف عن المعصية إنما هو احتمال العقاب، والعقل مستقل بذلك، لا بد من أن يكون الإنسان مأمونا من العقاب، كما تدل عليه الآية المباركة إن المتقين في مقام أمين. لا بد من أن يكون المتقي مأمونا وفي مقام يكون معه أمن من العقاب، فاحتمال العقاب لا بد من دفعه بحكم العقل، إلا أن الكلام في أن هذا الوجوب أي نهو من أقسام الوجوب، هل هو الوجوب النفسي يجب دفع الزلل المحتمل نفسا كبقية الواجبات، كما أن الصلاة واجبة، الصوم واجب، دفع العقاب المحتمل أيضا واجب، هذا وجوب نفسي أو أن هذا وجوب غيري بناء على أن مقدمة الواجب واجبة شرعا، وجوب هذا وجوب مقدمي أو أن هذا وجوب طريقي، يعني ونعني بالوجوب الطريقي على ما نبين الوجوب الذي بل الحكم الذي ينشئه المولى بداعي تنجيز الواقع، ينجز الواقع بذلك كما في إيجاب الاحتياط لو تم، إيجاب الاحتياط لو تم وجوب طريقي، يعني وجوب والمولى في حكمه هذا ينظر إلى الواقع ويريد تنجيز الواقع بهذا الوجوب. هل حكم العقل بوجوب دفع الزلم المحتمل مثل وجوب الاحتياط وجوب طريقي ينجز الواقع، أو أن هذا الوجوب وجوب إرشادي لا وجوب نفسي ولا غيري ولا طريقي بل هو وجوب إرشادي؟ أي قسم من أقسام الوجوب؟ أولا نتكلم في بيان ذلك حتى نرى أن هذا يكون حاكما على قاعدة قبه لقاب بلا بيان أو أن الأمر يكون بالعكس، ونتكلم فيه إن شاء الله.